السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، ولقاء يتجدد مع أسد السنة فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضيلة فضيلة الشيخ، وطمنا على صحة سعادتك.
تمام الحمد لله.
طب الحمد لله رب العالمين بفضل الله. كل وكالات الأنباء نقلت المؤتمر الذي عقد في منطقة الخصوص كلنا عارفينها وكلنا نسمع عنها. احنا ما سمعنا طبعا كنا كلنا خايفين عليك يا فضيلة الشيخ، لكن بسم الله ما شاء الله كان مؤتمر ناجح جدا، والدليل ان كل وكالات الانباء العربية والعالمية قامت بتصوير هذا اللقاء الذي حضر فيه فضيلة الشيخ محمد الزغبي. كان عنوانه في غاية الاهمية: اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، هذه هي السلفية. ده ردا على الهجوم على السلفية في الفترة السابقة. وسائل الإعلام المختلفة ما كانوش يقول لهم شغلانة غير الهجوم على السلفية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى النيابة العامة، ده مش كلامي ولا كلام أي حد ولا كلام فضيلة الشيخ الزغبي ولا أي سلفي يدافع عن السلفية، لا، النيابة العامة لم تثبت في كل تحقيقاتها إن السلفيين هم وراء سواء هدم الأضرحة، سواء التعدي على السيدات وحرمهم بماء النار، سواء وحاجات كثيرة جدا تم اتهام السلفيين فيها. فكانت محاضرة في غاية الأهمية نسمعها من فضل فضيلة الشيخ.
الله يجزيك كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، والحديث صحيح. جزى الله القائمين يعني على هذه الدعوة خير الجزاء من شباب ورجال وأعيان منطقات خصوص، يعني شرفونا وأكرمونا، جزهم الله كل خير. يعني حتى الذين حضروا، يعني حضرت شركة إعلامية كبيرة جدا من لبنان، وكان برضو طرف لقناة العربية والإم بي سي، وقالوا إحنا غطينا قبل ما نيجي العراق والسعودية ولبنان وعدة الدول، يعني بنغطي الدروس السلفية. فلما شافوا عندنا الأمر قالوا ما تخيلنا هذا على الإطلاق، إحنا متخيلين يعني زي ما شفنا في الدول الثانية 20-25-30 واحد حاضرين أو ما شابه، لكن يعني إما دخلوا وجدوا الشارع يعني من أوله إلى منتهى متروس بالبشر يعني. والإخوة الله يزوم خير كانوا عاملين شاشات عرض خارجية، الساحة والفراشة عن بكرة أبيها، المسجد بفضل الله بأدواره عن بكرة أبيه والحمد لله جل وعلا. تحدثت فيها عن مفهوم السلفية ومن هو السلفي، ثم أتيت بالشبهات التي تلقى على السلفيين ورددتها بإذن الله جل وعلا، ثم بينت ما الذي نريده بإذن الله جل وعلا، انطلاقا من قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك إسلامنا لن نتغاضى عنه أبدا، لأنه مقدم على أعراضنا ودمائنا ومهجنا وأرواحنا.
فضل الشيخ، ما تم أيضا في مؤتمر الخصوص، هل كان في أسئلة؟ سمعت أن بعض الناس حبوا يستفسروا عن الهجوم عن السلفية وأسباب الهجوم عن السلفية، هو في عجالة طبعا لأن معنا موضوعات مهمة
لله الحمد والمنة. طبعا أنا بيّنت في هذا أن كل هذا من باب الدجل والحرب الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين الفاسدين الذين يشبهون سحرة فرعون، ولا زالوا متأثرين بما كانوا يكتبونه في النظام السابق: أكل ودن واحد، قطع ودن واحد، هدم ضريح. ثم بينت هذه الألاعيب وكشفتها تماما، وأريد أن أبشرك أن الشعب المصري ناضج للغاية بدليل
إن شاء الله.
هذا الحضور يعني لو قارنته بحضور التحرير اللي كانوا رايحين، حضورنا أعظم من حضور التحرير رغم أنه مسجد وشارع وخيمة.
فضل الشيخ يقصد حضور التحرير الأخير
مقصود الأخير.
فضل الشيخ، كانت خطبة الجمعة في العريش، أنا شفت منها صور هنعرضها طبعا وهنشوفها.
أي نعم.
والمفاجأة أن سعادتك التقيت بالعرب اللي هناك.
أي نعم. أسأل الله أن يبارك في أهل العريش. هم المشيخ، أنا قلت لهم هناك يعني المشيخ اللي جم قبل ربنا يحفظهم تكلموا في إيه؟ قالوا في موضوع عامة حاجة تطرق، وبعدين أنا بتكلم بدون حساسية لأهل العريش، هم أطيب الناس وأكرم الناس، بس هناك مشاكل مفتعلة من أيام النظام السابق. بمعنى أنا أعلم أن هناك موساد يحرك أناسا في منطقة العريش،
لا زال
والمنطقة متوترة جدا وليست مستقرة. ثالثا، المنطقة خالية من الأمن مطلقا من مبتداها إلى منتهاها.
فضلت شيخي، الصور أمامنا على الشاشة على فكرة دلوقتي قدامنا، هي على
دف معبر رفح وده معبر صلاح الدين، ما كنت متجه لإخواننا الفلسطينيين، وأنا بين ده في الآخر إن شاء الله رب العالمين لبشارة ستكون إن شاء الله. ليه كنا عند معبر صلاح الدين أمام بيوت إخواننا الفلسطين مباشرة، بيننا وبينها 50 متر تقريبا. طيب اللي أنا عايز أقوله، أنا رحت هناك في إيه اللي بيحصل؟ أنا شفت آثار ضربات الأربجيه والكلام تعرفه، وبعدين فين الأمن؟ ما في اي صنف امني ما في، كان الامر فيه يعني
الله مش اي تواجد امني
ابدا على الاطلاق. خذي معي النقطه الثانيه، وجدت فيه استيلاء على اموال عامه، يعني مثلا مبنى الضرائب كل حاجه فيه بما فيها المكيفات اتخذت من باب ان دي غنيمه عند البعض، مش بتايم انا بقول عند البعض. الامر الثاني الوظائف الحكوميه ملتهمه، ايه برضو من باب الغنيمه. السيارات من باب كذا عند البعض، الناس هناك اطيب ناس اكرم ناس، لكن دي جهات معينه مسيره. خطف البعض، انت بتخطف من عيله واحد وانا خطفت من عندك واحد، يعني امور صعبه صعبه. قلت لهم المشايخ اللي جوم حد يتكلم؟ قالوا ما حدش، انت عارف من ما حدش يجر يتكلم في هذا المكان. الله يستر احمد، استعنت بالله ومرقت يعني خدي في التراب. كان معي اخوه من اهل العريش، اسال الله ان يبارك في اعمارهم. قلت لهم انا اتحدث حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحضور ربنا يبارك فيهم، يعني البدو ربنا يحفظ يا رب الصالحين منهم، العرب ربنا يحفظ الصالحين منهم، شباب الحضر بتوع العريش ما شاء الله، يعني جزاهم الله كل خير الأئمة أئمة الأوقات بالإجماع جم حضروا الجمعة وهم أشياخ وأساتذة وإخواننا الكبار. الحضور يعني كنت شايف الأمن واخذ على بعد مثلا بعيد، واخذ مكان علشان الحفاظ على الأمن، لأن المسجد وبرة والساحة والشارع. بعد كده امتد لذلك درجة أنني رفضت أن أنا أطول الخطبة على الإطلاق، لأن الحر قاسي جدا هناك وكانت الأعداد ترامت إلى بعيد ربنا يحفظهم. اشتغلت على كل النقاط اللي حصلت في العريش، ما تركت بؤرة متوترة إلا وضربت عليها
الحمد لله،
بالترهيب من كتاب الله ومن سنة النبي وعما يكون من جزاء لهؤلاء الذين يفعلون ذلك في الدنيا من خزي وعار فضلا عن الآخرة. وديت لهم مثال ان اللي يعمل كده او اللي يظلم اخوانه او كيف اهو النموذج قدامه مباركه، حتى وان كان قويا، حتى وان كان كبيرا لقبيلة، حتى وان كان كبيرا من البدو، اهو النهاية بتبقى كده. ثم لله الحمد والمنة ضربت على وتر ما يتم من هناك، وضربت على الوتر اليهودي بقوة، وبينت متى تكون الخيانة والعمالة لهؤلاء. ثم قلت لهم اريدكم رجالا، انا اعلم ان اهل العريش رجال واسود وابطال، مش عايزه تكون على الداخل ابدا، انا عايز التأسيد دي والبطولة دي والرجالة دي، وانا هشارككم تحت راية نوجه اسلحتنا الى اليهود. قلت لهم احنا نبقى كلتنا باسود العريش على اليهود، وابشركم بالنصر عليهم. ولذلك ارتج المسجد في الدرس، وارتجت يعني الانحاء، مش عايز اقول المسجد، الجدران كانت تنطق مع تكبير الحضر والبدو والعرب. ولذلك ذرعت في اخواني ورأيت خيرا عظيما تشكيل لجنة عرفية تستمد احكامها من الشرع من اكابر الناس هناك، على اساس نبدأ بقى نعالج الامور دي. لقيت لجنة شرعية بقيادة المشايخ ربنا يحفظهم من الاوقاف من المستنيرين من العلماء، قلت لهم انا اللي متابع معكم اي حاجة بالتليفون، وهاجيلكم خلال اسبوع مرتين، لازم نشحن في ابنائنا ورجالنا نشيل السلاح ده خالص من البيوت، لازما انا اللي هقوم بالحملة دي بنفسي، لازما نطهر البيوت من الاسلحة الثقيلة الاربجيهات والكلام ده، لان انا بتوجع على اخواننا. قضية السلب والنهب لازم توقف تماما اللي عند البعض، يعني ممكن تلاقي واحد مثلا يعني يقوم جاي لك كده ولك بيتك ده، انا الحمارة بتاعتي كانت وقفت هنا من قبل ما يتبنى بسنتين، ده بيتي عند البعض، مش قول عند البعض الشواذ يعني، الكلام ده لازم يطهر. فهبدأ الاول بحملة مع اخواني في التطهير من السلاح
ان شاء الله،
بعد كده باذن الله جل وعلا في جمع الصف، وانا عارف ان اهل العريش ابطال وان سلاحهم سيوجه على اليهود وليس على مصر. النقطة الثالثة، نتفق على ان الامن ياخذ مكانه في العريش بقوة جدا، وانا اروح لهم خلال اسبوع، لان للاسف نبتة شيطانية ظهرت هناك، شوية روافض جعفريين في الجمعة، وانا رايح لهم مخصوص محاضرة، ويا رب اشوفهم يا رب اشوفهم يا رب اشوفهم، هم بيظهروا لكل شيخ مش عارف استخبوا ليه المرة دي. وانا واثق في رجولة ابناء العريش وهم اسود وابطال. وختمناها طبعا بالذهاب الى معبر رفح، وبينت الامر ودعوت هناك لاخواننا الفلسطينيين، ودعوت على اليهود وان ينصرنا على اليهود. ثم معبر صلاح الدين حيث بينت يعني والعياذ بالله الجدار الحاجز الذي لا يصنع حتى على حيوانات. ثم بينت النصرة للمسلمين من أهل مصر وأهل فلسطين. ويا ريت الأخ الحبيب المخرج ربنا يحفظه يجيب لنا يعني جزئية كده من معبر رفح ومن معبر صلاح الدين، وأسأل الله أن يمكن لي مع إخواني مع أبناء العريش مع أبناء رفح في التوجه إلى هناك من تحت راية، من تحت راية حتى نقسم ظهر اليهود
إن شاء الله بإذن الله. أستاذ السلام عبال لما تجهز التقدير، فضلت شيخ التقدير معنا طبعا، فضلت التقدير قدامنا على الشاشة دلوقتي.
الله يجزاهم خير.
ما فيش فيه صوت يا أستاذ السلام؟ فضلتك بقى ريت.
ده معبر صلاح الدين اللي وراه الجود، دي العمارات اللي وراه بتاع اخوانا الفلسطينيين مباشرة، يعني 50 متر تقريبا العمارات وراه. هذا اللي انت شايفه دي الجدار اللي اجتهد فيه مبارك عشان يفصل بين المسلمين والمسلمين، يفصل بين المسلمين المصريين والمسلمين من اهل فلسطين. لكن يأبى الله ذلك، سنزيله باذن الله وسنتحد في قسم ظهر اليهود. يا ريت يجيب لي معبر رفح برضو كده، والدعاء
الموجود موجود على السيدي رفح يا استاذ اسلام. مش طيب هاتوا تاني كده على الشاشة، هيجيبوا لفضلتك حمد الشيخ. وهناك فضيلة الشيخ رجعتوا متأخرين بقى يوميها.
احنا يهمنا ايه؟ احنا يهمنا، انا عايز والله لو ما اكل واشرب وافضل مع اخواني لحين القتال اليهودي ان شاء الله، اسأل الله يبشرنا بالنصر عليهم
ان شاء الله باذن الله
ان شاء الله.
خلاص استاذ اسلام معنا؟
طيب لما يجهز معه.
طيب فضيلة الشيخ عبال لما يجهز الاهو معنا، فضيلة الشيخ معنا.
ده معبر صلاح الدين.
ده معبر رفح. ده معبر صلاح الدين. رفح يبدو ان الاولاد ما جابوهوش على السي دي. فضيلة الشيخ في موضوع يمكن ده سؤال كنت هسأله لفضيلتك، وسليم بيبلغني انه جيل فضيلتك في رسالة تعليق على خطاب نتنياهو.
شوف النتن ياهو، معلش اصل كنت بمسح. يعني ماذا تنتظر منه؟ ماذا تنتظر منه؟ يعني بمعنى اصح، انا دايما اذكر اهلي والمشاهدين، حدش يزعل مني، لك الشيخ بيشده، لو ربي ما يشده، وربي ما يشده، ده احنا في ذل. انا قلت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهي قضية ادوار. يعني اوباما يقول لك ايه مثلا؟ على اليهود ان يتراجعوا الى حدود ما قبل 67 لإقامة دولتين فلسطينية ويهودية. يقوم في امريكا وفي الكونجرس يقول لا، ما فيش انسحاب مما قبل 67، والقدس ستبقى عاصمة ابدية لليهود. بالله عليك، في رئيس دولة يجرؤ في عقر الديار الامريكي، في عقر القائد الامريكي بعد خطابه اني اقول هذا الكلام الا اذا كان الامر موزعا بين الاثنين؟
صحيح.
بدليل 22 مرة اعضاء الكونجرس قطعوه في التصفيق، كل كلمة تصفيق، كل ما عملوش لنتنياهو لأوباما، كل كلمة تصفيق، حتى وهو بيطعن في العرب تصفيق، حتى وبيقول القدس عاصمة ابدية لليهود تصفيق. ليه؟ لان الاثنين وجهان لعملة واحدة. الاثنين أهو، لأن الاثنين وجهان العمل واحد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، دول يهود ودول نصارى، فما في رضا. ولذلك ربنا بيعلمنا، بس أنا مش عارف ليه اللي فينا دي، ليه اللي هنا، أنا مش عارف. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ليه؟ اتضحت في الكونجرس بعضهم أولياء بعض. أوباما يتكلم على طول، نتنياهو يتكلم، كل الكونجرس يصفى بعضهم أولياء بعض. يعني معناها ان الكونجرس الامريكي من مهده الى لحده باكبر حزبين فيه متفقين مع رؤية نتنياهو، بيقولوا له بالاجماع بنحييك، اوعى تتراجع عن حدود 67، القدس عاصمة ابدية. وانا بقول له حاجة ثانية نتنياهو، الانظمة الفاسدة بدأت تتلاشى، العملاء اللي انتوا صنعتهم لنا في المنطقة بدأوا يتلاشوا، الوقت البيوت الإسلامية بدأت تتمخض وتضطرب، قاعدة تطلع الحمد لله فيه نتاج، صحيح عندي بلطجية، لكن فيه نتاج جديد، فيه رجال، فيه أبطال. بدليل لو احنا سمحنا بالزحف الخاوي من السلاح لكنت تلاقي 80 مليون منهم 70 مليون.
صحيح.
ما بلك بليبيا، ما بلك بتونس، ما بلك بالجزائر، ما بلك باليمن. وأنا ببشر نتنياهو حتى بعد استقلال سوريا من هذا البشار اللعين، أسأل الله أن يدمره بإذن الله. سترى سترى القناق عليه. اليهود علشان احب اقول لك استاذ احمد, اليهود كقتال جيوش عندهم كفاءات. ليه؟ عندهم سلاح جوي متقدم عن اللي في المنطقه العربيه, عندهم وعندهم وعندهم, يعني امريكا ارضعتهم التقنيات الحديثه كامله. بس عايز اقول شيء, امريكا في التشكيلات العصابيه فشله. بدليل حزب الله اللي مش على الحق من خلال التشكيلات العصابيه اذل اليهود بالاجماع, اذلهم اذلال. الانتفاضه الثانيه في فلسطين بقليل من الاسلحه الخفيفه جدا اللي هي الاليه اذلت حتى ان 9000 يهودي مستوطن من الاثرياء جدا هربوا الى اوروبا وتركوا في الانتفاضه الثانيه مكان اليهود. ليه؟ لان التشكيلات العصابيه تكون من مصر, تكون من تونس, تكون من الجزائر, تكون من ليبيا, تكون من دول الحدود كالاردن, تكون من سوريا بعد زوال الولد ده الى اخر هذه الامور. وحينئذ سيفر من فر. ليه؟ ولا تجدنهم احرص الناس على حياه, او يقول لك طلعت جاي من هنا ومش عارف ايه كده اهو كده اهو. اوعى, انا بقول للمسلمين اهو هكون فر, اقسم بالله من 9000 الست ملايين ونصف هيهربوا بالاجماع. ليه؟ ولا تجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. اذا القضيه هو عايز يعيش. لماذا؟ لانه يعلم انه الى الجحيم, ما له جنة على الإطلاق, ولأنه مجرم ولأنه إرهابي. ولذلك حينما يعلم أن المسلمين خرجوا حقيقة لقتاله للقائه بهذه التشكيلات التي أتحدث عنها, سيفر هؤلاء الشذات إلى أوروبا وإلى أمريكا من حيث جاءوا. وحينئذ سننتزع السرطان من المنطقة العربية من الأرض المقدسة, وسنصلي في بيت المقدس بإذن الله جل وعلا, وأسأل الله أن يمكن للموحدين من ذلك. هو الوقت اللي بيزيد الاحتقان. إن نتنياهو بخطابه بيقطع باب السلام, ولو أني أنا لا أؤمن بأن في سلام مع اليهود. صحيح. ليه؟ ما لهمش عهود ولا لهم مواثيق
ولا لهم أمان.
أو كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. أنا عايز المشاهدين يركزوا معايا في دي. أو كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يعني إيه؟ تيجي حكومة مثلا مناحم بيجن تقوم عاملة في نهاية الأمر بتاع عشان بسم الله بتلين وعايزة سلام معاهدة مع العرب. تقوم الحكومة اللي جاية بعدها بشهرين الجديدة تقول لك لا ما احناش مسؤولين عن اي معاهدات سابقة من الحكومة السابقة, نبدأ الطاولة من جديد ونبدأ مفاوضات. تبقى اتلغت دي. اول ما الحكومة دي بعد 4 سنوات تيجي تمشي يوم قالك معاهدة مع العرب, تيجي اللي بعد كده وراها متفقين معاه لا احنا نلغي دي, احنا مسؤولين جدد تبدأوا معانا معاهدات جديد ويوسع في الارض ويذبح في الفلسطينيين ويأكل في الارض العربية. او كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. ويارث نتعلم من القرآن. وانا بقوله اللي بيزرع الاحتقان هو نتنياهو, اللي بيأجج المنطقة العربية هو نتنياهو, اللي بيساعدنا احنا كدعاه في تفريخ الأبطال والمجاهدين الرجال هو نتنياهو بهذه التصريحات. ولذلك أقول له ارتقب جيلا ليس لمبارك بل للأحرار, ارتقب جيلا إسلاميا عبقريا خلال سنوات أو أقل سيمحو عندك الأخضر واليابس
إن شاء الله.
إن شاء الله.
حجي خير الرسالة ببلاني بأسلم أيضا, بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد الزغبي, ايه رأي فضلتك في قرار امن الدولة في الافراج عن الجاسوس الايراني اللي كان متهم بالتجسس لصالح ايران؟
كلمة امن الدولة
هو قال كده بعد في رسالة كده, ده هشام ياسليم
طبعا. تقول لي امن الدولة
لا هو اعتقد هو
الله لا يعين
استاذ هشام,
الله لا يبارك له
استاذ هشام. انا عاوزك تسمع لان برضه احنا نتكلم
هي
جايه كده, يعني احنا طبعا هنصحح له المعلومه
لانه
ايه رايك في قرار امن الدوله في الافراج عن الجاسوس الايراني المتهم بتجسس لصالح
تمام.
احنا هنصحح لك المعلومه دلوقتي طيب. لان احنا كنا هنتكلم اصلا عن القبض على الدبلوماسي الايراني بتهمه التخابر ايضا.
انا بقول ده تتويج لاخلاص باذن الله اجتهدنا فيه لاربع سنوات على القنوات, وبعض الناس كانت تزعل مني. وعلى قناة النيل انا بينت تماما تماما مع المحاضر الاخر الحبيب ان لا يمكن يكون هناك على الاطلاق تقرب مع ايران. فايران اشر من اليهود اشر من النصارى. البعض بيزعل ويقول لك كذا, يا اخي ايران حيثما حلت او حلت, يا اخي ايران لا تشترك, اللي هم الروافض في ايران لا يشتركون معك في اله ولا في نبي ولا في معتقد ولا في كتاب ولا في زوجات النبي ايمانا واعتقادا بانهن الطاهرات المبرآت. انت بتتلذذ في ايه؟ ثانيا
إيران يا أخي فعلت أكثر من اليهود ولا تريد بل تريد أن تدمر أكثر من اليهود. إيران تريد تحويل الكعبة إلى كربلاء. إيران تريد دمار مكة والمدينة. إيران تريد تماما ذبح العرب. وأنا بقول للكل هم رجعوا ورايا. مش هقول بس كشف الشبهات صفحة 82، لا بقوله ارجعوا لي أعظم الكتب للكافي للكلين والغير والغير وغيره، باب ماذا يفعل القائم، يقوم قائمنا بذبح العرب. شوف الكراهية للفرس، أول حاجة يعملها القائم المزعوم اللي عنده في سرداب اللي عمره ما طلع ده، يقول أول ما يقوم هيتجه إلى العرب يذبح العرب حتى لا يبقي منهم أحدا، ثم يتجه إلى قبر أبي بكر وعمر فيستخرج أبا بكر وعمر طريين نجيين، ثم يصلبهما ثم يحرقهما في الريح، ثم يستخرج عائشة فتكون طرية النبي، ثم يجلدها ويقيم عليها الحج قطعت ألسنتهم، ثم يحرقها بعد ذلك بعد ذبح العرب وكل هذا. يا رجل إيران حيثما حلت أو حلت، لماذا؟ لأن إيران دولة دينية فاسدة، بمعنى تقاد بولاية الفقيه. احنا ما نقول عندنا حكم إسلامي، وإن شاء الله حكم إسلامي، حكم إسلامي ومصر إسلامية، ولن تكون إلا إسلامية حتى لو كان الثمن اللي جوه هنا مصر إسلامية. المهم حكمنا غير حكمه، حكمنا مدني مرجعيته إسلام، لأن إحنا اللي بنتخب الرئيس وإحنا اللي بنشيل الرئيس، يبقى مدني لكن المرجعية إسلام، بخلاف إيران تختلف عنا تماما، مش حكم مدني على الإطلاق. ديني ثقراطي يعني إيه؟ ثقراطي يعني معناه ولاية فقيه، ده منزلة الرب بالضبط، قال الإمام قال الله، ده باعتبار اي حاجة يقولها هي ربنا اللي قالها تماما، ويحكم فيهم بالباطل هذا. اذا شتان ما بينه وبين هؤلاء ما في مقارنة. وايران منذ تولي الخميني تعمل على تصدير الثورة الايرانية، بدليل انا جيت بسرعة جدا في نصف دقيقة، ايران ماذا فعلت في افغانستان؟ يقول الطحي لولا ايران لما سقطت افغانستان، يعني اتحدنا مع الامريكيين حتى اسقطنا افغانستان. ده اللي مسلم ده وبقول لك احنا عايزين ننصر الاسلام، ده مع الكفرة ضد كيت. الامر الثاني يقول الطحي لولا ايران ما سقطت العراق، اذا انت مع الامريكيين ضد العراق وسقط. ثم ما ان دخلوا ارض العراق بالحرس الثوري حتى انشأوا ما يسمى بالميليشيات، يعني كتائب الموت وما شابه، ذبحوا من اهل السنة من الاطفال والرضع والنساء والشباب والكهول والعجائز مليون نفس، مليون نفس، ولا زال المسلسل مستمرا في ارض العراق. ادي حاجة وغيروا المناهج وخلوا السب في ابي بكر وعمر الى اخره. تعال اترك العراق اترك افغانستان، تعال بسرعة جدا على البحرين، قوة يعني نموا علاقتهم مع البحرين، والدول العربية دول تفهة تفهة جدا، ينساق معه ويروح كيت يعمد عدوك، هو عايز يسلبك ارضك. هو عنده ثلاث نقاط، اولا نزع البحرين من دول مجلس التعاون الخليج، اثنين انتزاع حكم الخليفة السني وتحويل الى حكم شيعي، ثلاثة ربط البحرين بدولة ايران لانها جزء من ايران، طبعا عمري ما كان ده حصل على تاكو ولكن جزء من ايران. طيب يبقى شوف عامل ايه في البحرين الحين، قلاقل ودماء وكيت الى اخره. الكويت، الكويت تقبض على مجموعة اللي هم الدبلوماسيين الخوان اللي قاعدين يستخبروا عليها ويتجسسوا عليه، وشبكة قد قيمة تابعة للحرس الثوري في الكويت كانت عايزة تضمر 36 قبل كده بذلة عسكرية في السفارة الإيرانية في الكويت عشان تعمل ما يسمى بثورة وتسقط الحكم وتأخذ الحكم في الكويت. يبقى أنا جبت لك أفغانستان، العراق، البحرين، الكويت، المملكة العربية السعودية عملت 16 مجزرة في المملكة العربية السعودية اللي هو حزب الله الحجازي، آخرها يا رجل اللي كان في الحرم المكي نفسه مجزرة، مجزرة دماء، بعد كده نبش البقيع، بعد كده المجزرة التي تمت عند قباء في عاشوراء الماضي خلال أيام. إذن أنا قدام شيء فظيع مريب، لا دخلوا لبنان، قوي علاقتهم بلبنان، أمو عاملين دولة داخل دولة هناك، اي مكان يروحوه يدمروه. هو ليه بيتجسس على مصر الدبلوماسي دي؟ عامل شبكات، له شبكات، ما هي مصر دلوقتي يعني الكل عامل شبكات. ليه؟ لانه عايز يعمل ميليشيات. الزوبي بيتكلم عن ايران اغتال الزوبي، الشيخ فلان بيتكلم عن ايران اغتال فلان، ويبدا يعمل ميليشيات يخوفوا يعملها وراء الضغط على الحكومه المصريه. بعد كده يسمحوا بتدريس المذهب الجعفري الامام 12، بعد كده وسع للتشيع، بعد كده قلاقل في البلد تتحول الى عراق ثانية. ولذلك اقول ان ايران اسوأ بكثير من اليهود والنصارى، ولقد اتضحت فكرتي ودعوتي على مدار 4 سنين وعلى المجلس الاعلى أن يطرد هؤلاء وأن يطهر مصر منه.
طيب هي كده طبعا اتفهمت رسالة أستاذ هشام اللي بعت لفضلتك. هو طبعا رأيك بيقول رأي سعادتك في قرار نيابة أمن الدولة، لأنه هو أمن الدولة اتغير بقى الأمن الوطني، ولكن نيابة أمن الدولة العليا ما زالت موجودة وتحقق. وهو بيقول في رسالته
أنا ما أقدرش أتعدى على سيادة الدولة
كويس،
وهترك الأمر بإذن الله جل وعلا لهم.
تمام.
على اساس احنا ما نحنش فاهمين ايه اللي بيحصل الحين، بس لما يتم ساعتها قلنا رأي، لان احنا ابناء شعب. صح. ومصر مش ملك واحد ولا ملك نيابة، ملكنا كلنا.
طيب فضلت شيخ دلوقتي قبل ما ننتقل للنقطة التانية لان هي في غاية الاهمية، ازاي ننشئ البيوت التي تخرج طبعا الجيل اللي انت عاوزه. وده موضوع مهم جدا.
مهم جدا.
بس هنرد بس على رسالة الاخت هالة من ابو ظبي.
نعم.
احنا وضحنا ده اخت هالة، لكن طبعا هنقول لحضرتك تاني. هالة من ابو ظبي بتقول هي زعلانة من فضلتك لانك اتهمت الرئيس مبارك في خطبة شرم الشيخ بان هو كافر. انت طبعا وضحت وقلت لا اتهمته بالكفر.
اعوذ بالله. لا 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 لا، الاخت فهمت خطا. ده انت سالتني قلت لي كثير، وده كثير فعلا.
صحيح.
يقول بان رجلك في قلت لك معاذ الله ان اكفره، هو فاسق ظالم سفاح طاغيه، لكن لن اكفره ابدا. لن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلي، كيف بي ان اكفره؟ طبعا ان رد عليك يومها بعض الاخوه بعثوا لك رسائل لا كافر. صحيح. يا شيخ زوبي
حصل.
قلت خلاص اختلاف تنوع، انتم عندكم دليلكم انا عندي دليل، لكن لن اكفر الرجل. انا اقول انه ظالم طاغيه سفاح مجرم، لكن لن اقول بكفره.
كده اتضحت رؤيه هالة من ابو ظبي، وبنشكرك على تواصلك معنا. اعزائي المشاهدين هنستكمل لقاء مع فضيله الشيخ اسد سنه الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، لكن بعد الفاصل.
أكاديمية سامي العطار، خبرة موروثة ومدروسة، من أقدم وأعرق بيوت الاعتراف الشرقي، تقدم لكم خدمة التوصيل للمنازل. رقم التليفون 012-78-36-72. أينما كنت لو بتدور على عشب معين ويكون أصلي، عند سامي العطار. لو بتدور على بخور معين ويكون أصلي، عند سامي العطار. لو بتدور على نبات معين ويكون أصلي، برضو عند سامي العطار. لو بتدور على زيت بذور ايا كان ويكون اصلي، عند سامي العطار. لو بتدور على توابل اصلي وشرقية، عند سامي العطار. اتصل اينما كنت، هيوصل لك لحد البيت. اتصل على رقم 012-78-36-72، هيرد عليك الاستاذ سامي العطار.
عدنا اعزائي المشاهدين وهنستكمل هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، وياريت تركزوا في هذا الموضوع اللي هنتحدث فيه لانه في غاية الاهمية وبيهم كل بيت مصري بل كل بيت عربي. ازاي ننشئ البيوت اللي بتخرج جيل احنا عاوزينه، المفروض يقول يكون جيل صالح.
اي والله
متغير بقى عن اللي احنا بنشوفه دلوقتي.
في البلطجه اللي انت بتذكرها في البرنامج دي، الدراما اللي بيحصل، يعني انا وانا جاي لك استاذ احمد لقيت احبه دعاء كبار اللي من المحل الكبرى قالوا بالله الظرف ده للاستاذ احمد. ايه يا جماعه؟ قالوا اخ مسكين عنده توك توك بيسترزق منه ثلاثه، وقفوا راجل وابن، مش راجل، هو مش راجل ولا قرف بتاع كده ادمي، وابنه واحد معاهم، دول من باب يعني مش بشر ويخلق ما لا تعلمون. قالوا له ركبنا وودينا ناحيه القريه الفلانيه. ماشي معاهم فجاه في الطريق المقطوع، قالوا وقف هنا ودخلوا السكاكين في جنبه، وقف هنا ارجع ورا، رجع ورا، كبلوه من ايديهم من رجليه وربطوا. قال لهم خذوا التوك توك، ان كنت عايز تكتب خذ التوك توك. قال لهم استعلم معانا، خذوه مكان مهجور. وقاموا عاملين ايه يا استاذ احمد؟ الولد ابن البني ادم اللي معاه ده قام جايب سكينه كبيره مشرشره وقام ذبحه كده. لما الذبح وقع في الارض مثل الذبيحه مثل الفرخه الدجاجه، قعد يرتطب. قالوا لا يكون في روح ويضيعنا، نعمل ايه؟ قال لك قطع شرايينه. جابوا ايده اليمين وقطعوا شريانه، ايده الشمال وقطعوا شريانه، رجله قطعوا شريانه، رجله اليسرى وقطعوا شريانه. شو بس التمثيل بالجثه ده عشان ايه؟
خد
التوك توك، خد التوك توك باعوه ب 3000 جنيه كل واحد ياخد 1000 جنيه. روح الادمي دي، الفعل ده كله عند مش بشر يدق انتوا 1000 جنيه لكل واحد. حتى بيسالوهم تعرفوا قبل كده؟ قالوا لا احنا محتاجين فلوس. تعملوا ايه؟ يشموا بهم. فمجتمعنا ده لازم يتم تطهيره من هذه الحرافيش، من هذه الحشرات، من هذه الجراثيم. وانا بقول له يجب ان يكون هناك حكم يضرب بالحديد والنار. لا نشوفه ده حديد ولا نار ولا اي شيء خالص، لا يكون اشد من ذلك. مش يقول لك يتحول كذا وبعدين ما نسمعش الموضوع حاجه، لا انا عايزه يتعلق في ميدان عام والذبح زي ما ذبح ده. ولكم في القصص حياه، ربنا قال كده حياه، والا لو ما عملناش القصص دي بقى موت. ليه ده يقتل ده ويقتل ده؟ اهل الولد الحين ما بنموش، نار ولعه في الصدور، نار ولعه في الصدور. فبالله عليك احنا محتاجين يعني في مصر فيها الاشكال دي، عندنا في العشوائيات فيها اشكال من دي.
واحنا بنوعد طبعا فضلت شيخ، احنا طبعا فضلتك اديتني الورق على طول وشفته واطلعت عليه، شفت طبعا ورق القضيه. ان شاء الله باذن الله يوم السبت القادم هننزل نصور معاهم ان شاء الله.
ومش دول اللي يمثلوا مصر، مصر وجاء عظيم، ابناء مصر عظماء علماء اكابر في كل الفنون. انما الحشرات اللي عايشه في وسطنا دي لازم يتم تطهير المجتمع منها تماما. عشان كده بنقول احنا محتاجين البيوت، محتاجين بيوت اللي تطلع ناس لنتنياهو وللاشكال دي عشان تطهر. بمعنى انا محتاج بيوت ربانيه، بيوت ربانيه. انا مش عايز البيت اللي بيطلع لي نصاب ولا محتال ولا مرتشي
ولا بلطجي
ولا غشاش ولا بلطجي ولا فاسد. انا عايز البيت اللي يطلع لي زي ابي بكر، زي عمر، زي عثمان، زي علي، زي خالد بن الوليد، زي صلاح الدين الايوبي. ما هو ده بيت وده بيت، ده رحم وده رحم، دي بيئة ودي بيئة، دي ارض ودي ارض. الله. الاصل في الاختلاف ها هنا الدين والتربية. اذا انا عندي بيت في التربية الحقيقية في الدين الحقيقي يا استاذ احمد، هيطلع لي ابطالا ورجالا وعباقره واساتذه جامعات واطباء ومهندسين ومدرسين وزراع وصناع. يكون وجه مصر حقيقي من خلال هؤلاء، لا من خلال الحشرات والجراثيم التي تعيش بين ظهرنا. لكن البيوت دي لها مواصفات. اول حاجه ان تكون عامره بذكر الله جل وعلا. في بيوت يا استاذ احمد كده تعدي عليها يعني في اماكن معينه تسمع سب الدين، مش يجيب دين، لو انت في الظهر 11 يطلع لك سب الدين، الله، سب القران، سب ربنا، سب كده يعني. وممكن يكون بقى يعني فرحان خلاص بقى لسانه ده لا يتكلم الا بالخساسه، الطلاق وما الطلاق، انتطار يا بنت الكذب. هو عايش في الوحل، عايش في الهم، ربما بيطلق في اليوم في اوقات متقطعه في اختلاف زمان ومكان 100 مر وعايش معها برضه. يعني بصراحه هذه البيوت يعني انا بقول هذه البيوت مسكونه بالشياطين. واحده مش فاضيه قاعده تعمل المكياج وتلاقيها سودة وما تيجي خارجه بيضاء وعينها سودة بقت عينها خضره. جت منين؟
ما اللينسز بقى دلوقتي يا فضيله الشيخ خلاص في بتاع اللينسز اللي بيركبوه
يعني جت لبس الجسم ضغط خالص على يجيك بقت بيضاء حاجه مش طبيعي وخارجه تقعد بالساعتين قدام دي بعدين تخرج وراحه مش عارفين وراحه فين وبعدين دي اللي هتربي دي اللي تخرج ابن صالح دي اللي قفتها ذكرى ده ما بتتوضاش لان مش عايز انزل الكلام ده خالص لما بتصليش ما ركعت لله ركعه ولا سجد لله سجده. في واحد يخرج من البيت عامل لي شرب وكيت يقف عليك لمؤاخذه يعني مش عارف والده وخارج وكيت وسب وناظر ده ابدا دي بيوت شيطانيه. ولذلك ربنا يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. لذلك معيش الدول بنك اول ما ترجع سب وهو سب ولعن وهي لعن وكت وضرب بعض ويشدوا بعض ويضربوا بعض وبعدين العيال مش طايقه بعضيه.
انت بتدي المثال بذكر ربنا سبحانه وتعالى.
اي نعم
يعني عشان الناس تركز في الـ
شوف يا صاح الولد يضرب اخته والاخت تضرب ودي يفضح اخته والولد يفضح كت كاني بيت شيطاني تماما. الشياطين ساكنه. يقول لك يا فضيل الشيخ ما تقول لي على رقيه شرعيه، تقول لي اعمل ايه للاولاد؟ اقول لك ايه اقول لك ايه انت اصلا جايب الشياطين كلها مسكنه في البيت.
ده الواد محسود،
ده الولد شطان اصلا والبنت شطانه. اعمل ايه؟ انت محتاج تتوب الى الله جل وعلا، محتاج تاكل من حلال، محتاج تتقي الله جل وعلا، محتاج اللي عندك دي تركع وتسجد لله جل وعلا، محتاجين تذكر الله جل وعلا، محتاجين يبقى قدامكم القران، محتاجين تقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين يبقى لسانكم ربي بذكر الله. يا اخي كان الواحد من السلف كان نطقه ذكرا وكان صمته فكرا. نعم قاعد يتفكر كده في السماوات والارض، يعني بص سماء سماء عاليه بلا سقف، ارض كيت الله على الجبال الانهار الارزاق اللي جاي لنا دي كل شيء
سبحان الله.
فكر فكر. نعم لذلك يقول ربنا جل وعلا وهو يدعو الى ذلك قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لذلك يبقى كده إذا نطق ذكر الله جل وعلا اعمل كذا يا أخي ربنا يبارك فيك إن شاء الله الله يجزيك كل خير يبقى هنا خلاص ما في مكان للشيطان على الإطلاق وأن يكون صمته فكرة أعجى تفكر كده في ملكوت السماوات والأرض وأن يكون نظره عبرة مش لراحة ولجاية يجيبها من فوق ومن تحت وكده فلان فلان لما نفسه يتقطع في النهاية والعياذ بالله جل وعلا النطق ذكر الصمت فكرة النظر للعبرة أنا أديك مثال واحد عن عبد الواحد بن زيد والرواية أيضا هي مروية في كتاب الأكبر عند فقد الأولاد الإمام الدمياط وغيره 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 بقول إيه لما نزلت عريش مصر فمررت على شيء أخذ بلبي أما رواية عبد الرحمن بن زيد مررت في بعض الأزقة بشيخ أعمى خلاص المسألة ولأنني مررت على عريش مصر لقيت واحد منبطح على بطنه والزنابير على بدنه فدنوت منه أكثر فإذا وقد استرسلت يداه إيديه مشلولة استرسلت قدماه رجليه مشلولة أعمى يعني لا يرى وقد اجتمعت الزنابير عليه من كل اتجاه تلدغ في بدنه فقلت سبحان الله دنوت منه فإذا هو يقول ما تريد يا بني ما تريد يا بني قلت يا عماه كيف لك أن تتحمل هذا قال إليك عني يا بطال فإنه قد عافاني إذ أطلق لساني بذكره وإن غفل لساني عن ذكره فإن قلبي لا يغفل عن ذكره أبدا رجل مشلول الإيدين مشلول الرجلين أعمى الزنابير بتلدغ فيه ثم سمعته يقول حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف فيذكره لساني كل وقت ويعرفه قلبي باللطيف قلت عماه مرني بشيء أتقرب به لله جل وعلا مرني بحاجة أتخذ قربة لله جل وعلا قال له بني ابتلاني الله في كل شيء فلم يبق لي إلا ولد هذا غلام صغير هو الذي يقوم على كذا على وضوئي هو الذي يقوم على شرابي وطعامي وثيابي خرج من الليل يا ولدي فما عاد ابحث عنه في بطن الوادي المشيت ابحث عنه في بطن الوادي فبين انا في مكان اذ رأيت وصف الغلام وقد اكلت السباع بطنه البطن بتاعه متكلة تماما فعدت اليه ثم بكيت وقلت عماه هل انت افضل ام ايوب قال بل ايوب يا ولدي ماذا جرى قلت احتسب ولدك عند الله فقد اكلته السباع قال بني اجعل ظهري إلى ركبتيك قال فأسندت ظهره إلى ركبتي قال ارفع يدي لأنه مشلول ارفع يدي فرفعت يدي قال وهو أعمى رأيت الدموع تنهمر من عيني ثم قال اللهم إنك لم تجعل للدنيا مكانا في قلبي وطرحت الصبر فيه اللهم لا تحوجني لمخلوق بعد الساعة أبدا قال ففاضت روحه والله إلى باريها وقد أسندته على ركبتي قال فقمت بأمري ودفنته إلى آخره وبقيت في المكان وقمت الليل فيه فرأيته في منام يلبس حلة خضراء يمشي في ثياب أهل الجنة يمشي على أرض ما رأيت أجمل منها شممت منه رائحة ما شممت أجمل منها عماه كيف وصلت إلى هذه الدرجة قال بالصبر على قضاء الله وبالرضا على مكاره الله جل وعلا فالإنسان يكون صبور على الطاعة صبور عن المعصية صبور على مقادير الله جل وعلا وفي هذه الحالة هذا هو الذي تأخذ منه دينا ونورا وعقيدة دي اول نقطه. ولذلك حته الذكر زي ما حضرتك قلت كده بدانا بذكر الله جل وعلا. ربنا بيقول ايه؟
الا بذكر الله تطمئن القلوب.
يعني انا حزنت قوي على مبارك لما قالوا لي لما بيجوا ينقلوه بس من على الفراش يقوم ماسك في الفرش وما عادش خالص ويعيط ويمسك في الفرش خايف ابتلي بمرض الخوف وجاب له طبيب نفسي. ليه؟ يتهيأ له بقى انه هيتخطف، رايح للسجن، رايح كيف، رايح كيف الى اخره. وهذا جند من جنود الله جل وعلا اللي هو الخوف. يحسبون كل صيحة عليهم، يخوف فكر رايح يعيط ويمسك في السرير، هذا الخوف. انما المؤمن عجبا لامر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إنما جاء والعياذ بالله. ليه؟ واحد الآن أولاده يترجرهم إيه؟ زوجته تروح فيه؟ مش عارف إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وإن ما تبش ونحشره يوم القيامة أعمى. إنما الثاني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو في حال أفراحه مطمئن، في أطراحه مطمئن، في سعادته مطمئن، في حتى ما يبتلى به مطمئن، لأنه لن يكون إلا ما قدره الله جل وعلا الذي إذا قال لشيء كن
فيكون.
فيكون. يبقى ألا بذكر الله
تطمئن القلوب.
ذكر ربنا إيه؟ الذين يذكرون الله إيه؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مش كده بس، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانه هذا بنا إلى آخره. إذا أعد ذاكر، أعد ذاكر، على جنبه ذاكر، نايم ذاكر، لأن إذا حصن له حصين وطمأنينة للقلب وراحة. إنما الثاني يقول لك شيخ أنا موسوس، انا عندي وسواس في الوضوء، انا عندي وسواس في كذا، انا بخاف بالليل، انا ما بسمع صحيح بيقرا لي كذا، انا ليه؟ مفيش ضعف ايمان، ضعف ايمان. انما الذكر ما يخليك اسد بطل. ليه؟ راضي بقدر الله في كل حال، جات لك من هنا وماله، اهلا وسهلا مرحبا، جات هنا اهلا وسهلا بقضاء الله جل وعلا. المؤمن هكذا لا يتزلزل وان تزلزلت الجبال الراسيات.
مع فضلتك طبعا احنا نستكمل بعد الفاصل الإعلاني.
حاضر.
أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل الإعلاني هنستكمل هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ محمد الزوبي. عدنا أعزائي المشاهدين وأهلا بحضرتكم من جديد. هنستكمل مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزوبي إزاي ننشئ البيوت اللي تخرج جيل كلنا عاوزين.
تمام. شوف يا سيد، شو بقول لك، الإنسان المؤمن مخافش ما دام على الذكر مطمئن. تعرف يا أستاذ أحمد، حتى لو قطعوه قطع مش بقولك هيشدوه من على السرير، لا تأثر. ليه؟ لأن حلاوة الإيمان تنسيه مرارة الجراح. يعني أنا عندي صفحة 109 تكملة 110 في عدة صابرين للعلامة ابن القيم رحمه الله بتحقيقنا الطبعة الأولى. عروة بن الزبير لما قوم يقطعوا ساقه، ولا كان فيه كيف، ولا خد بنجي، ولا خد أي حاجة، ولا خمر ولا شيء، وبيقطعوا بالمناشير وهو ساجد لله جل وعلا. لما خلص قالوا أبطرتموها؟ قالوا أولم تشعر؟ قال والله إن حلاوة الإيمان قد أنستني مرارة الجراح. أصل في ذكره، في ذكره، في ذكر الله جل وعلا. ممكن واحد يستغرب الوقت، ليس من ذاق كمن لم يذق، وليس من رأى كمن لم يرى، وليس المخبر كالمعاين. معي؟ أنا هديهم مثاله ويقول لك ويطعن بقى براحتك بقى، جيب لك أقوى سند وأقوى رواية. النبي صلى الله عليه وسلم بعث برسالة إلى مسيلمة الكذاب. مسيلمة دي عشان ما نبقاش مسجودين على طول، صار كان بلوي، يقولوا له ما تسمعنا قرآن زي ما محمد بن عبد الله بيجي له قرآن. يقول لهم يا ضفدع يا بنت الضفدعين، نقي أو لا تنقين، لا الماء تكدرين ولا الصفو تعكرين. يا سلام، سورة إيه دي؟ سورة الضفدع. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قلت ما تعمل زيها يا أخي، ألو إن أعطيناك الخروف النطاع فصل لربك وارتاح إن شانئك والسفاح. سورة دي الخروف النطاع، قال لك كان مجرم. لما النبي في الحديبية زي ما أنت عارف، أنا بفك عن المشاهدين شوي، النبي في الحديبية ما فيش مية، البئر تمام، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم جيب شيء وباصق من 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 فيه الشريف صلى الله عليه وسلم وضع دي يفور الماء ويمتلئ والناس تشرب وتغتسل إلى آخره. فواحد من المعارف قال بقول لك إيه، إحنا في سفر أهو، محمد بن عبد الله عمل كذا، اعمل لنا حاجة، البئر فاضي. قال هو عمل ايه؟ قال له تف في البئر. قال له سهل، وكان البئر في شوية، فجف البئر عن اخر. واحد احول جاله رواية قتادة، انا بقول لطلاب العلم بالذات رواية قتادة، يا جماعة في رواية ضعيفة صحيح ذكر ابن كثير في معجزات النبي، لكن هناك رواية صحيحة فعل البن وغير رحمة الله عليهم. قتادة كان بدافع مع النبي، المهم قتادة جه سام فعله وخلعه، النبي رجله بإذن الله كده ودعله، ثبت فعله بقى أحسن من الأخر. أبدكم في من أصحابه واحد أحول قال له بقول لك إيه، قتادة كانت راحت عين، أنا ما راحتش عين، أنا كل حكاية بس جاي شوية جيد اصبط لي عيني دي. قال له عمل لك اعمل له ايه؟ قال له تفل في عيني وجع، قامت على طول اتظبطت ويكت سالت راحت، انما ابتعد بس شويه كده اظبط. قال له طيب اديني عينك، تفلوا فيها فاغلقت الثانيه معايا زي كده. المهم النبي بعث لمسيلمه رساله صلى الله عليه وسلم، بس بعثها مع مين؟ بعثها في اليمامه مع حبيب ابن زيد، ده امه نسيبه بنت كعب وابوه معروف واخوه عبد الله معروف صحابي جليل. انه خد وصل الرساله دي هو انصاري لمسيلمه الكذاب. اول ما وصل عنده فمسيلمه قال له اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال له اشهد واسمع. قال له اتشهد اني رسول الله؟ قال له لا اسمع. شوف العقيده يا مريد، بس عقيده هو على ذكر. قال له اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال له اشهد. قال له اتشهد ان رسول الله؟ قال له لا اسمع. شوف روايه بالنص كده. فاخذ يقطع اعضاءه عضوا عضوا، يعني هكذا بدا، جاب له صبع دي وقطع له دي. اتشهد اني رسول الله؟ قال له لا اسمع. شوف عضو عضو قطع الصبع خالص، اتشهد؟ لا. قطع الثاني وبالبوق بدم بارد، جاب له ايديه ورجليه واخذ يقطع حتى جعله اعضاء فمات على ذلك بين يديه. شوف متقطع قدامه وهو ثابت ثابت. احنا عندنا دلوقتي لو واحد من دول خد قلم كده اهو، كفرت ليه يا ابني؟ قلت كلمة كفر إلا من أكره يا فضيلة الشيخ. ده ألم يا ألم ألم ألم، يعني مش كده. المهم ده أنا بوريك الإيمان والذكر بيصنع الأعاجيب بإذن الله. أمه بلغها الخبر اللي هي المجاهدة العظيمة والصحابية الجليلة مسيلمة بنت كعب، فأقسمت بالله أن لا يصيب بدنها غسل إلا بقتل مسيلمة الكذاب. لما جت موقعة ال هي الحديقة الكبرى وخارج من وراء حصره، ذهبت وقاتلت وبدأت تضرب بالسيف حتى قطعت يدها. فابنها عبد الله جي اخذ يجري خلف مسيلمة ثم التقى مع وحشي عليه ثم سجد اليه الضربات فقتلاه باذن الله جل وعلا. يبقى ده اول حاجة اللي عايز اقولها، الذكر بيصنع الاعاجيب. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ادخل في نقطة ثانية.
اتفضل يا فضيلة الشيخ، احنا معنا بس عدد رسائل كتير، نخلص هذه النقطة عشان الرسائل ان شاء الله.
طيب نقطة ثانية، هذه البيوت لابد وأن يتلى فيها كلام الرحمن وأن تحفها الملائكة، وأن تحفها الملائكة. إزاي؟ في بيوت تعدي من عليها يا تسمع أعاجيب، حتى حاجات صوت نشاس بسموه مطربين. والله أنا أقسم بالله العظيم لو واحد عنده إحساس جسمه يرتعش، يفكر واحد جايب له سنجة أو سيف أو بتاعه نزل له لك حبة فوق حبة طاح وصوت أعوذ بالله. أنا في رأيي الأشكال ده، لو الواحد بتعذب كيف أنه يسمع صوتهم؟ بس كيف أنه يسمع صوتهم؟ ولك أنا بسمع المطرف ماشي في الشارع بركب بتاعه في موتوسيكل قد كده، أصوات مدمرة مدمرة لا حول ولا قوة، أصوات نشاز خلاص المسألة والكلام نشاز إلى آخر هذه الأمور. تخش بيته بقى فاتح بقى على حاجات سيئة، هذا الجنسية حاجات قذرة، فاتح والعياذ بالله حاجات بقى يقول لك ايه مش عارف ايه الكتاب ايه حياتي مش عارف السويد واللي جابونه السويد حاجات كلها والعياذ بالله دمار وضلال. وذاك ليه الشيطان ساكن كده كل شوية طالع مضروب بمطوي مضروب بسنجة، ابنه بشم، ابنه التاني بياخد مخدرات، ابنه بيوت مدمرة، زوجته كانت والعياذ بالله في شر، ابنته كانت بيت الليلة الفاتت مش عارف فين، بيوت مدمرة. في بيوت تانية لا لا لا، بيوت بقى يذكر فيها اسم الله جل وعلا تيجي عدي الولد بيقرأ قرآن، الأبو بيقرأ قرآن، الزوجة على تقرأ قرآن، ده فاتحين على القرآن شغالين إذاعة القرآن إلى آخر هذه الأمور، بيوت تحفها الملائكة. ولذلك تسمعش منها والعياذ بالله فضيح أبدا.
بيوت مباركة
مباركة رباني بس مش مبارك. الحديث في صحيح مسلم بتاع أسيد بن حضير بختم بيه، كان يقوم الليل يقعد يقرأ قرآن يقرأ قرآن، في يوم قام وبيقرأ بقول اشتالت الخيل، عارف الخيل تعمل في قلب المربد، خاف على ابن الصغير ما يسمعين، يقرأ تاني تقوم الخيل تعمل صوت، خاف على الولد، يقرأ تاني يعمل صوت، فبيبص يشوف ايه اللي عامل الصوت دي، بص فوق كده فوجد ظلة فيها امثال المصابيح، عامله نور ما شافوش في حياته، مليانه نور زي النجوم، مليانه نجوم كده. اخذت تعلو وتعلو وتعلو، كانت فوق راسه تعلو وتعلو حتى اختفت. راح للنبي قال له رسول الله كنت بقرا حصل كذا. قال له اقرا ابن حضير فانها ملائكه الله جاءت كي تستمع منك القران، ولو انك بقيت تقرا حتى الصباح لاصبح الناس يرونها وما تستتر منهم.
سبحان الله. فضلت الشيخ هنقول طبعا الرسائل في عدد كبير من الرسائل، او رسالة كيف لا نتخذ اليهود والنصارى اولياء على الرغم من ان المسيحيين وقفوا معنا في حرب 73.
ممتاز، وسؤال يعني بصراحة انا اقدر واثمن اللي بعده. ليه؟ لانه لابد يفهم يعني ايه اولياء، يعني يفهم ايه لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. المعتقد هذا أقول فيه سمعنا وأطعنا، أنا معتقدي أؤمن بالله ربي وبالإسلام ديني وبمحمد نبي ورسوله وهذا الكتاب اللي هو القرآن. القبطي لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالنبي ولا يؤمن بأن الله واحد وله حرية الاعتقاد، لا إكراه في الدين، ما أقدرش أكره على ذلك. أنا بوريكه عشان تفهم بسهولة جدا. إذا أني أؤمن بالله ربه، أؤمن بالإسلام دين، أؤمن بالقرآن كتاب، أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، هو عايش معايا في نفس الديار، بس بقولي لا، لا القرآن أنا مؤمن به ولا النبي ولا أن الله واحد ولا أي شيء من اللي انت عليه، صار في نظري كافر وأنا عنده كافر، صار عندي في حكم شرعي كافر وأنا عنده كافر. يعني إيه كافر؟ من كفر الشيء إذا غطاه، مش مؤمن باللي أنا عليه ولا أنا مؤمن باللي هو عليه، خلاص لا إكراه في الدين. صح؟ لكم دينكم ولي دين. ورغم كده ديني بيأمرني بالبر به وبالقسط به وبالإحسان إليه، لأن ده التعايش والإسلام الذي يدعو إلى التعايش. إنما ما اتخذوش حبيب. ليه؟ لأني أحب من أحبه الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. هو لا يحب النبي ولا يؤمن به فكيف أحبه؟ هو لا يؤمن بإله واحد ولا يحبه كيف أحبه؟
صحيح.
هو لا يؤمن بالقرآن ولا يحبه كيف أحبه؟ لكن مطلوب مني أن أكون مقصفا معه، أن أكون قائما معه بالعدل لا أظلمه، أن أكون محافظا عليه، أن أكون بارا به، أن أكون مقصفا إليه، أن أكون محسنا إليه. شفت الإسلام قد إيه؟ يعني هو على هذا وأنا على هذا، بس ما ينفعش أقول لك تعالى أنت حبيبي أو أنني بستند إليك إلى آخره. وبما أننا نتعايش في أرض واحدة وخرج أبنائي وأبناؤه ذبا عن هذه الأرض، فأنا من خرج من عندي عنده رسالتين. رسالة أولى خرج لكي تكون كلمة الله هي العليا لأول حاجة، ثم ذبا عن أرض مصر. هو له رسالة، خرج ذبا عن أرض مصر، أنا اشتركت معاه في التعايش في الذب عن أرض مصر، لكن انا زدت عنه اني مامور بذلك من الله جل وعلا، لذلك انا شهيد فلا يمنع هذا ذلك.
فضل شيخ عدد كبير من الرسائل. شيخ محمد الزغبي لك منا كل تحيه وكل تقدير وبارك الله فيك. احنا بنطلب ترشيحك لرئاسه الجمهوريه، وفي بقى استاذ مصطفى رزق بيقول لك يا فضيله الشيخ احملك مسؤوليه اذا لم تترشح للرئاسه.
لا هو شوف الله يعزك، يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، انا قاعد اسخن في المشايخ فهمني ازاي؟ واضغط على اخواني المشايخ الاكبر مني ربنا يحفظهم جميعا ويبارك فيهم، على اساس تختار شيخ، لان ما عادش غير كده، ما عادش قدامنا غير كده على الاطلاق، والا زي ما بكررها هنبقى ايتام على موعد الله. العلماني قاعد يجري، رغم اني لا اؤمن بعلماني ولا اؤمن بعلمانيه، علماني بيجري ليه؟ بيسابق عشان يخطفها كده، يخطف يا اخي ده احنا 97% يا اخي بس هاخدها منك كده ليه؟ على اساس لا يا اخي ده انا ربي اللي امرني إن نمكن لديني، ولن يكون التمكين إلا من خلال السلطان. صحيح. إلا من خلال السلطان. طب الأمر الثاني، أنا أولى من العلمان ليه؟ لأن هطبق ديني وهنصر ديني وهكون قيم بالقسط وهبر الأقباط وهقصد بالأقباط وهحسن إليهم وخليهم يعيشوا في أعظم مظلة سلم وسلام وأمن وأمان، بس الضابط توقرهم أولا لدين الإسلام. معي؟
يعني فضلتك طلبت من كبار
انا عايز اوصل انا عايز اوصل لو احنا تخلينا عن هذا، هو ربنا ثقلك قدر عجيب، تتخلى عنه ابكي وضيع الاجيال اللي جايه كلها بقى، يجي لك علماني تعرف شو يجي لك ايه؟ ممكن يجي لك غير مسلم بعد كده، والامور تضيع وانت سبب في تدويب الدين. اذا انت ما انتش عايز الرئاسة وجاه ولا تشريف، ده تكليف عشان تقول له يا رب انا نصرت دينك وعملت باللي اقدر عليه. فانا قاعد اسخن في المشايخ الاكبر مني سنا، وعلى اساس واحد منهم يكون صاحب خبرة، صاحب دراية، صاحب قلب قوي، لان القيادة محتاجة مش قلب عاطفي، لا 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 لا، محتاجة قلب من حديد، لانه يتعامل مع اليهود ويتعامل مع كل الطبقات اللي خلق ربهم. وفي شعب فيه البلطجي وفيه الخاين وفيه العميل وفيه اللي عايز اليهود يخشه وفيه اللي كيف يكون قبضته حديد، في نفس الوقت عادل، عادل يحتكم ويدعي لشرع الله جل وعلا. انا فضغط على المشايخ عشان واحد يتقدم منهم، وبعدين يبقى لهم مجموعة من المستشارين اهل الحل والعقد، ويبقى عنده مستشارين ثقافيين، مستشارين اقتصاديين، مستشارين زراعيين، كيف من اصحاب الملكات، لانه هو لوحده لن يجيد على الاطلاق.
صحيح.
يعني تمام، يعني مبارك كان بيجيد مبارك ضيعنا كل اثنين، ما عندوش اي حاجة في اي حاجة، يعني كلهم ضيعونا. انما اما نجيب رجل الدين يخشى الله جل وعلا وما يصطدمش، مش هيصطدم، لان انا متكلم الحين في القناة بعزة دي شيء، والتعامل من خلال إدارة الدولة شيء ثاني.
صحيح.
يعني عايز أقول لك أنا ما كل وقت بتكلم خلاف ما أجيب أولادي وأحافظ عليهم بيبقى فيه أساليب ثانية كثيرة، وعندي عوامل الساعة والمرونة، فأنا عايز أدفع بشيخ. لذلك أنا بقول له ما هو إن ما دفعتوش حد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا ثقتي في المسلمين، ثقتي بإذن الله في أنهم الكثرة وأنهم القوة وأنهم الأعظم وأن لهم العزة، وأن مصر إسلامية، وأقسم بالله على كل ذرة في جسمي مصر إسلامية، وستبقى ستبقى، ده أرض كنانة يا شيخ، أرض كنانة. ولذلك أنا بقول له لازم ندفع بشيخ كبير من مشايخنا، مش بولاني، لا ندفع بشيخ، لكن إن كان في شيء لا 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 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لله الحمد أسأل الله يبارك في عمرهم، لقيت الإخوة في خصوص، يعني الخصوص فيها 3 مليون.
صحيح.
صل عليه من كيت ومن محافظات كثيرة جدا، شيخ احنا هنبدأ نعمل كيت واحنا قرأت بالملايين. ثم لا مش انا، مش انا على الاطلاق، انا هدفع بشيخ اكبر مني واعلم مني بهذه الامور وله كيت وكيت. لكن ان المشيخ تركه بقوله ممكن نفكر في هذا، لكن مش انا، انا مش انا ما جيش نعل ولا مسمار في نعل ولا جي شعر في صدر اي شيخ من الافاضل. فلذلك انا خدمهم، انا لهم خادم، انا خادم مهنتي خدام لا اكثر ولا اقل، ادفع بواحد منهم. ليه؟ لان انا بقول لهم اهو ان تركتموها يا ويحنا جميعا من الله، يا ويحنا جميعا من الله. عدنا نقول الشريعة اقامة خلافة، خلونا بقى صدقين، ده احنا الوقت لو قلنا انتخابات اللحظة ده اقسم لك بالله لقرابة 90% معانا. انا بقولها لك رغم الحرب اللي علينا، انا لو قلت هنزل الشارع وعايز الشباب المسلم يدعمني كخليفة مطبق لشرع الله انا واثق، ده انا بيجينا انا شايف قد ايه الاف مؤلفة على الامين والخص وعلى كيت كلهم على هذا. فانا بقوله نقدم شيخ من الاكابر، انا يعني مستبعدة تماما لانني خدام، وظيفتي خدام لهم، شيخ من الافاضل، وما لا يتم الواجب الا به فواجب. ما ينفعش تقول لي ما عندش خبر، لا لا لا، هيبقى حواليك اهل الخبره اللي استمر بالكوادر، الاخوان فيهم كوادر سياسيه واقتصاديه وثقافيه، والسلفيين فيهم كوادر ثقافيه واقتصاديه، والتبليغ فيهم كوادر ما شاء الله من كل شيء، والصوفيون المعتدلون فيهم كوادر من كل شيء، كل هيبقى معاك باذن الله خدامين لدين الله.
طيب هل فضيل شيخ عندك فكره ان السلفيين ده سؤال برضو هينزلوا بقايمه في انتخابات مجلس الشعب القادمه؟
أي
اللي
نعم.
هي بعد شهرين ونص دي.
اي نعم، احنا عندنا دلوقتي حزبين والثالث طالع سلفيين، واحمد الله بما صفر وجهي لما قلت ان الحزب السلفي ضروره شرعيه البعض هجمني، لكن الحمد لله اظهر له الحق. وانا بعدنا في حزب منور اسمه كده، اسمه النور، ان شاء الله انا ادعم بكل ما اوتيه، ادعمه بكل ما اوتيه.
طيب اخر رساله، شيخنا لماذا لا تذهب الى شرم الشيخ لتوبه مبارك؟
اقسم بالله لو طلب مني لرايح له بذل وانكسار وادب بمثابه الابن الى ابيه العاصي، واجلس معاه واذكره بالله واشرح له اركان التوبه لعله ان يتوب وان ياتي بخير البلاد الى اهلها، ثم في النهايه ان يبين وان كان قد قتل او تسبب في قتل الناس يقام القصاص عليه ويلقى الله على ذلك.
طيب طيب بعض الصحف المختلفة الأسبوع الماضي قالت إن هم يعني صحيفة مش هقدر أقول اسمها ومش ينفع إن أنا أقول اسمها، إنه فضيلة الرئيس مبارك الرئيس السابق مبارك استعان ببعض المشايخ منهم فضيلة الشيخ الزغبي للطلب التوبة وإلى آخره.
أنا بقول لحضرتك أنا مستعيذ،
يعني ما فيش الكلام ده،
أقسم بالله يعني هو يقال ومن سياسيين، لكن أنا جاهز. أنا بقول على الشيخ عثمان الزغبي بيشتغل من تحت، أسعد إنسان ما روحش لزوجتي الحين ولا أولادي، وهأركب أروح له فورا لو مش هنام في الطريق، لأني أتمنى إلا أستفيد من دخوله جهنم. أنا أتمنى أنه يتوب ويرجع الفلوس للناس ويبين إلا عمله، وإن كان تسبب في قتل الناس يقام عليه القصاص ويلقى الله بتوبة ساعتها. أسأل الله أن يغفر له وأن يبارك فيه.
طب دي رسالة على فكرة جات لنا من أحد المشاهدين، أنت سعادتك تنصحه بكده؟
بمين؟
تنصح مبارك بكده؟
أنا أنصحه بالتوبة، بس التوبة لها شروط، مش بس العزم ولا الإنابة ولا عدم العودة، لا لا لا، لها كمان رد المظالم، رد المظالم. أي حاجة راحت تملي أبي بترجع، اللي راحت البنوك الخارجية ترجع منه من ولاده ومن زوجته،
دي شروط التوبة.
ثم يبين كمان، يبين أنا عملت كيت وكيت 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 عشان نصلح من وراه، يعني عملت كذا مع اليهود نقدر نعالجها فيما بعد، عملت كذا. ثم إن كان أمر بقتل دول طبعا ولكم في القصص حياة، يقتل ما في مجملة في دين الله، بس يكفي أنه يلقى الله على توبة، يعني هو يعيش بعد كده ده 83 سنة.
فضل الشيخ الدعاء بيبلغونا طبعا الإخوة في الكنترول وإسلام أن الوقت الحلقة انتهى.
الله يبارك في الجميع وأن يحفظ الجميع وأن يحفظ مصر. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في مصر وفي أهلها، وأن يمن على أهل العريش بالاستقرار وبالسلم والسلام والأمن والأمان، وأن يجعل بأسهم على اليهود شديدة. أسأل الله أن يوحد صفهم، وأن يجعل بأسهم على اليهود شديدة. أسأل الله جل وعلا أن يصب الخير على مصر صبا. اللهم صب الخير على مصر صبا، اللهم صب الخير على مصر صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا، ولا تمكن فينا اليهود، ولا تمكن فينا الأمريكيين، ولا تمكن فينا المشركين أبدا. وانصر أبناء مصر، واحفظ أهل مصر، اللهم احفظ أهل مصر، اللهم احفظ أهل مصر، اللهم اجعلهم في رباط، اللهم احفظ لنا التعايش مع الأقباط، اللهم احفظ لنا التعايش مع الأقباط، اللهم احفظ لنا التعايش مع الأقباط، واقض ودمر على من استغاث بأعدائك أو طلب حماية أعدائك. أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من إيران، اللهم احفظها من إيران، اللهم احفظها من إيران، واحفظها من اليهود، واحفظها من الناتو، واحفظها من كل الكائدين، واحفظها من كل الحاسدين، واحفظها من كل المجرمين، واحفظها من كل المنافقين، واحفظها من الخونة الفاسدين، واجعلها أعظم بلد في رجالها على ظهر الأرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين يا رب العالمين،
وصلى الله وسلم بارك على سيدنا
محمد
وعلى آله وسلم.
أعزائي المشاهدين، بناء طبعا على كل طلب المشاهدين خاصة في محافظة اسكندرية، واللي بعتوا لنا رسائل كتيرة جدا على موقع برنامج مالجاني أو على موقع فضيلة الشيخ محمد الزغبي، وطالبين يوم الأربعاء القادم الساعة 8:30 مساء في توقيت البرنامج حلقة خاصة الشاب الذي تم قتله في المقابر على يد بلطجية أيضا، والإعجاز اللي حصل في هذه القضية فضيلة الشيخ، إن جت حمامة وقفت على جثته لمدة 45 دقيقة، واللي نعرفه أعزائي المشاهدين إن الحمام ما بيقفش على الدم، فطبعا المشهد يمكن كلنا هنشوفه، يمكن احنا عرضناه من قبل يا فضيلة الشيخ، ولكن المشاهدين طلبوها تاني، يمكن فضيلتك سمعت عنها لكنك لم ترى منظر الحمامة وهو واقف.
لا لا ما شاء الله، دي آية من آيات الله.
ويمكن كل المشاهدين ليس في مصر واسكندرية بل في العالم العربي طلبوا ان فضيلتك هتكون معنا من بدايه البرنامج ان شاء الله باذن الله.
معاك ان شاء الله، ولي الشرف.
ربنا يبارك فيك يا فضيله الشيخ، ده شرف لينا. يبقى اعزائي المشاهدين، فضيله الشيخ محمد الزغبي معنا يوم الاربعاء القادم من بدايه البرنامج وهذه الحلقه الخاصه، ونستكمل ايضا برنامج قضايا العصر في نفس الوقت. نشكركم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء القادم ان شاء الله يوم الاربعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. أن يجمعنا.
بإخواننا من أهل فلسطين الذين هم خلفنا مباشرة الآن، وأن يزيل الحواجز من بيننا، وأن يوحد صفنا، وأن ينصرنا على اليهود الملاعين. أسأل الله أن يدمر اليهود، أسأل الله أن ينصر المسلمين من أبناء مصر وفلسطين. أسأل الله جل وعلا أن يمكننا من اليهود الملاعين، وأن نسترد الأقصى الحزين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يرزقنا الشهادة على أعتابه. إنه ذلك الله القادر عليه.